الله عظيم منا نحمده سبحانه منا علينا بالكتاب والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل لنا الوقاية والجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين لنا المحجة وأوضح لنا الحجة صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم أن نلقى محمدا وصحبه. وبعد، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة سمة عظيمة من سمات أهل السنة وعقيدة راسخة من عقائد أهل الجماعة ومنهج مستقيم من مناهجهم في الاستدلال والثبات والإنقاء والإبقاء على حسن العقيدة ونقاوتها. هذه المحاضرة التي عنوانها بالاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة محاضرة عظيمة وعنوان جسيم، لا يمكن لنا في هذه الدقائق أن نوفي هذه الكلمة العظيمة حقها، لا سيما وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذا الباب مؤلفات، فقد وضع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا تحت عنوان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاعتصام بالسنة، وهي أبواب منتشرة ومنتثرة موجودة في كتب السنة كما ذكرت البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من مصنفات الحديث. وما من مصنف من مصنفات أهل السنة والجماعة إلا وفيها الإشادة وفيها الوصاية وفيها الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، بل جعل إمام أهل السنة والجماعة المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل جعل الاعتصام بالكتاب والسنة الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة. لماذا الاعتصام بالكتاب والسنة؟ هذا سؤال ينبغي لنا أن نطرحه حتى ندرك أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فينبغي علينا أن ندرك أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو امتثال لأمر الله وهو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجعل الله تبارك وتعالى الاعتصام بحبله أصلا من أصول الاجتماع ثم نهى عن التفرق، فدل على أن الاعتصام مادة الاجتماع، الاعتصام بحبل الله مادة الاجتماع، وأن التفرق عن حبل الله هو مادة التفرق. لذلك نجد أن المفسرين من السلف قالوا رحمهم الله: حبل الله القرآن، حبل الله السنة، حبل الله الإسلام، حبل الله عهد الله تبارك وتعالى. وقال ابن عباس: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. وقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا حال منصوبة من أي شيء؟ اعتصموا بحبل الله جميعا، إما أن يكون المراد بالحال المنصوبة اعتصموا كلكم بحبل الله تبارك وتعالى، فجميعا حال من الضمير واو الجماعة الذي هو في محل رفع فاعل، وإما أن يكون المراد واعتصموا بحبل الله جميعا أن يكون حالا من الجار والمجرور، أي اعتصموا بحبل الله كله، وحينئذ يكون المعنى المراد من الآية أن على المسلمين جميعهم التمسك بالكتاب والسنة، وأن على المسلمين جميعهم التمسك بكل الكتاب والسنة. وحينئذ فهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي كافة حال بمعنى كلكم ادخلوا في السلم، أو كافة حال من الإسلام أي ادخلوا في الإسلام كله. ولا تجعلوا إيمانكم بعضية، وهنا اجعلوا اعتصامكم بحبل الله كلية، لا تجعلوا اعتصامكم بحبل الله جزئية، كما نرى اليوم أن بعض الناس يتمسك بالكتاب والسنة فيما يوافق هواه، أو فيما يوافق إلفه، أو فيما يوافق عادته، أو فيما يوافق مصلحته، ثم نجده عياذا بالله تبارك وتعالى يروغ روغان الثعلب من نصوص الكتاب والسنة، إذا كانت هذه النصوص توافق ما ذهب إليه حزبه أو هواه ونفسه أو إلفه وجماعته. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام بحبله تبارك وتعالى، فلذلك الاعتصام بالكتاب والسنة ائتمار بأمر الله ورسوله. ولذلك قال جمع من السلف: الاعتصام بحبل الله أن نكون مجتمعين على الجماعة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هو الجماعة، أي الاعتصام بحبل الله هو الجماعة. فإن الإنسان متى ما تمسك بكتاب الله عز وجل المنزل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة، فحينئذ يحصل لهم الاجتماع، ويحصل لهم النتيجة المترتبة على هذا الاجتماع، وهي الجماعة والقوة. وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في الحث بالتمسك بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولم يقل الله اتبعوا عقولكم، ولم يقل الله اتبعوا أهواءكم ولا أحزابكم ولا جماعاتكم ولا الكثرة الكاثرة، وإنما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الذي أنزل إليكم من ربكم. ومعلوم أن المنزل إلينا من ربنا هو الكتاب متلوا، والسنة معنا، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب علينا الاتباع ائتمارا بأمر الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما معنى أولياء في الآية هنا؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء. وتأملنا في الآية أن الله عز وجل لم يقل ولا تتبعوا من دونه أولياء، لم يقيد هذه الولاية هؤلاء الأولياء بشيء معين، فلم يعرفه، ما قال ولا تتبعوا من دونه الأولياء، ولم يضفه، ما قال أولياء كذا وكذا، وإنما قال ولا تتبعوا من دونه أولياء، لأن الله تبارك وتعالى الذي تحدى الإنس والجن بهذا القرآن جعل الأولياء جمع ولي، وهو المحبوب، جعله نكرة بمعنى لا تتبعوا من دون الكتاب والسنة، لا تتبعوا من دون المنزل محبوبات مرغوبات نفسية أو ألفية أو ألفية أو إلفية أو اجتماعية، فإن ذلك من دواعي الخسران عياذا بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا في القرآن حذرنا من الذين فرقوا دينهم، أن سبب تفرقهم ما هو؟ هو عدم التمسك بالكتاب والسنة، عدم التمسك بالمنزل، لأن العقول متفاوتة والأذواق مختلفة والأعراف متباينة، وأيضا الأحزاب ناحرة متعارضة، فأي عقل نتبع؟ عقل زيد وعمر، أم عقل بكر وفلان؟ أنتبع عقل الرازي، أم نتبع عقل ابن النفيس، أم نتبع عقل ابن سينا، أم نتبع عقل المعتزلي، أم نتبع عقل الفلسفي، هل نتبع عقل الخارجي؟ فالعقول جدا مختلفة الخلقة، فهذا عقله كبير، وهذا عقله صغير، وهذا عقله عظيم، وهذا عقله جسيم، وهكذا. فلذلك ربنا تبارك وتعالى حذرنا من التفرق عن الكتاب المنزل وعن السنة المنزلة، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم إن الذين فرقوا دينهم، كيف فرقوا الدين؟ هنا سؤال مهم. فرقوا الدين بعدم التمسك بالحبل المنزل من السماء، فرقوا الدين بعدم التمسك بما أنزل الله على الرسل، وأصبحوا شيعا. كانوا بمعنى صاروا، وكانوا شيعا أي صاروا شيعا. ما سبب صيرورتهم إلى الشيع؟ سبب صيروريتهم إلى كونهم صاروا شيعا تفرقهم عن دين الله عز وجل. فرقوا دين الله، كيف فرقوا دين الله؟ جعلوه أجزاء، فجزء أخذ به طائفة الفلانية، وجزء أخذ به الطائفة الفلانية. صدق عليهم قول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. صدق عليهم قول الله، جعلوا القرآن عظيم. ما معنى عظيم؟ يعني أجزاء، فجزء يؤمنون به وجزء لا يؤمنون به، وجزء يدعون أنهم عليه وجزء يدعون أنهم لا يفهمونه، وهكذا أصبحوا وصاروا شيعا. قال الله لنبيه وخيرة خلقه وإمام المرسلين: لست منهم في شيء. لماذا ليس منهم في شيء؟ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يتمسك بالمنزل، ولا يستعمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مقابل المنزل شيء. ومن هنا أنتن قد درستن الأصول وتعرفن أن هناك مسألة خلافية بين الأصوليين: هل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي أو لا؟ فجمع من الأصوليين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وإنما يصبر حتى ينزل عليه الوحي. وجمع منهم يقول لا، بل يجتهد فيما ليس فيه نص، وهو الصواب إن شاء الله. أما ما فيه نص فلا يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، بل إنه عليه الصلاة والسلام يتمسك به تمسكا تاما. نعم، لماذا التمسك بالكتاب والسنة؟ لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رضي لنا ذلك. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما هي هذه الأمور التي رضيها لنا الغفور جل في علاه وهو الكبير المتعال؟ الله رضي لنا ثلاثا وكره لنا ثلاثا، فما هي هذه الأمور الثلاثة المرضية والثلاثة المكروهة وهما متقابلتان؟ قال: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا أصل التوحيد وأساسه ومبدأه ومعاده ومنتهى، فمن كان على هذا فليبشر بالخير وليعلم أنه إلى خير. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسألة الثانية مسألة منهجية، منهجية في العلم، منهجية في العمل، منهجية في الاجتماع، منهجية في الألفة. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى: ويرضى لكم اعتصامكم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والثالثة: وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. ثم قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وها هنا سؤال مهم: ما سبب هذه الأمور الثلاثة المكروهة التي قوبلت أمام تلكم الثلاثة المرضية؟ الجواب أن القيل والقال وكثرة السؤال من أسباب بعد الناس عن الاعتصام بالكتاب والسنة، فيسألون أسئلة متقعرة ويقولون: قلنا وقالوا وقلتم. وحينئذ كل أحد يري عضلات عقله على الآخر، ولا يبحثون عن السنة الواردة ولا عن الأثر المورود. فحينئذ تنقطع بينهم حبال الود والمحبة، وتصبح بينهم عياذا بالله البغضاء والشحناء. ولهذا قال: ويكره لكم قيل وقال. حتى قال قائلهم: لقد طفت المعاهد كلها ولم أجد إلا واضعا كف حائري. لماذا؟ لأنهم لم يعتصموا بالكتاب والسنة. ويقول الآخر وهو الرازي رحمه الله في آخر عمره تائبا راجعا إلى منهج السلف، يقول رحمه الله: ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، والله كره لنا ذلك، وكذلك كره لنا كثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، لماذا التمسك بالكتاب والسنة؟ لأن فيهما الغنية. هل يمكن لعاقل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتقد أن الكتاب والسنة ليس فيهما الغنية؟ أسألكن سؤالا يجب على كل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: دين يعلمنا كيف نتسوك، أباليمين أم بالشمال؟ دين يعلمنا متى نتسوك؟ دين يعلمنا كيف نلبس نعالنا أكرمكن الله؟ دين يعلمنا كيف نخلع نعالنا؟ دين يعلمنا كيف ندخل بيتنا؟ كيف نخرج من بيوتنا؟ كيف نتعامل مع أهلينا؟ ألا يعلمنا كيف تكون أسباب اجتماعنا وألفتنا ومحبتنا؟ ألا يعلمنا كيف نتعامل مع الحاكم والمحكوم؟ ألا يعلمنا كيف نتعامل مع العدو والصديق؟ ألا يعلمنا كيف نعتقد في ربنا تبارك وتعالى؟ هذا أمر لا يعقل، ولذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن الكتاب والسنة فيهما الغنية. إذن لماذا التمسك بالكتاب والسنة؟ لأن فيهما الغنية، أيضا فيهما الكمال، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا فيهما العصمة من الزلل، ولذلك نتأمل في الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما مادة اعتصموا؟ أصلها في اللغة العربية من عصم، عين صاد ميم، عصم. لذلك يقول العلماء رحمهم الله: من بلاغة القرآن أن الأمر المأمور به فيه نتيجة المأمور به، فإن من اعتصم عصم، من اعتصم عصم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن تمسك بالسنة اهتدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله عز وجل عن نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن لابد لنا أن نتمسك كما أمرنا الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والفرق بين الاعتصام وبين الاستمساك أن الاعتصام هو اللجؤ عند الملمات، وأما الاستمساك فهو التمسك القوي. استمسك أي أطلب التمسك، السين والتاء فيه للطلب، أي أطلب الإمساك بالذي أوحي إليك. هل يمكن لإنسان أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة وهو عند الحادثات الملمات وعند الأمور المعترضات لا يبحث عن الأثر والواردات في السنة النبوية؟ كيف سيعتصم؟ إذن استمسك، أطلب السنة المأثورة. من سبقك إلى هذا القول؟ من قال بهذا القول من الصحابة والتابعين؟ هذا الذي ينبغي أن يكون عليه ديدن طلاب العلم وطالبات العلم. لا نقول قولا إلا ولنا فيه سلف ممن سلف، فإنهم عن علم تكلموا وعن حلم سكتوا. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآية دلتنا بمفهوم المنطوق أن من لم يتمسك من الأمر بالشريعة المنزلة فإنه متبع لهواه. ولهذا كل إنسان يفتي من غير أثر أو سنة فإنه إنما يفتي بعقله، يفتي بهواه. وهنا تأتي الخطورة العظيمة في دين الله تبارك وتعالى، حيث يقول الإنسان بعقله ولا يقول بما جاء من النقل عن الله تبارك وتعالى. انتقل إلى جزئية أخرى وأراها مهمة: كيف نعتصم بالكتاب والسنة؟ من السهل أن يقول الإنسان: أنا متمسك بالكتاب والسنة، ولكن التمسك الحقيقي هو الذي يجب أن نكون عليه. كيف نعتصم بالكتاب والسنة؟ الاعتصام بالكتاب والسنة هو أن نتمسك بهما على فهم السلف الصالح. هذا الأمر الأول المهم. إذن كيف نعتصم بالكتاب والسنة؟ أولا إذا جاءتنا مسألة نبحث عن دليل المسألة وقول المسألة فيما قاله النبي الكريم، فيما قاله ربنا ثم نبينا، ثم جاء ما جاء عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد نبحث عن أقوال التابعين وتبع التابعين، ولا نقول من عند أنفسنا قولا. إذن التمسك هو البحث عن الآثار والنظر في المرويات عن الأبرار. التمسك حقيقته أننا ننظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. قال الله تبارك وتعالى آمرا إيانا أن نتبع طريقة من سلف، قال مبينا خطورة من خلف فخالف السلف، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يتبع غير سبيل المؤمنين يعني الصحابة. وهذه الآية أول من استدل بها على أهمية اتباع الصحابة هو الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الله يقول فيها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما الذي يحصل له؟ يتبع غير سبيل الصحابة، ما الذي يحصل له؟ تأملنا العقوبات الشديدة، نوله ما تولى فيصبح وليا لمن تولى، إما يصبح اسمه عقلاني أو يصبح اسمه خارجي أو يصبح اسمه قومي أو يصبح اسمه كذا وكذا، نوله ما تولى، هذا في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيرا، أعاذني الله وإياكم من ذلك. والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأمة تفترق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والعجب كل العجب من فقه بعض الناس اليوم، إذا قلت إن الأمة افترقت على 73 فرقة مباشرة يذهب ذهنه ويقول يعني شلون مخلدين في النار، مباشرة يذهب ذهنه من هؤلاء 72 اللي في النار، ولا أحد منهم يذهب ذهنه إلى ما ذهب إليه ذهن الأخيار من الصحابة الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وهم أهل الكتاب والسنة، وهم أهل الدار، أهل دار الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا هذا الحديث ما قالوا هل هم مخلدون في النار، ما قالوا من هؤلاء الهالكين، وإنما قالوا يا رسول الله. تأملنا ماذا قالوا، من هم يا رسول الله، أي من هم الناجية، تعلقوا بالنجاة، لأن قلوبهم ليست معلقة بالهالكين. لا تعجبي ممن هلك كيف هلك، واعجبي ممن نجا كيف النجا. نعم، كيف النجاة؟ ها هنا السؤال. لذلك قال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك نجد أن اتباع الصحابة أمر ليس لنا فيه خيار، بل هو أمر لا بد لنا فيه، ليس لنا أن نتجاوزهم. أي نعم، لا نهمل فهومنا للكتاب والسنة، ولكن فيما ليس لهم فيه قول، فيما ليس لهم فيه أثر، فحينئذ يسعنا أن نجتهد إذا لم نجد قولا سلفيا عمن سبقنا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر ربنا تبارك وتعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. نعم، هكذا ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الأخيار الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أعوانا ووزراء وجنودا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. الله أكبر، كلمة عظيمة، أقلها تكلفا. إذا جاء في ذهنك سؤال تسألين نفسك هذا السؤال، لما لم يسأل الصحابة هذا السؤال؟ ما دام لم يسألوا هذا السؤال لماذا تسألين؟ لأنهم ما كانوا يتكلفون. أما نحن أعاذنا الله وإياكم من التكلف، أصبح فينا التكلف، نتكلف أشياء ونبحث عن أشياء ونتقعر في أشياء أمرنا بالكف عنها. قال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. نعم، كيف نتمسك بالكتاب والسنة؟ نتمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعلما، وذلك لا يمكن إلا بعد البحث والتدقيق والنظر فيما كتبه السلف. كم اليوم أصبحنا نقرأ كتب الخالفين ونذر ونترك كتب السالفين من العلماء الربانيين. نتمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعلما وعملا ومنهجا، لفظا ومعنا. بعض الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول. طيب لكن إيش لكن؟ تدرون ما معنى لكن في اللغة العربية؟ لكن يعني الاستدراك. من هذا الذي يستدرك على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أما يستحي من نفسه يأتي في مقابل حديث رسول الله فيقول لكن؟ أوليس الذي قال هذا الكلام يعلم بوحي الله له ما سيحصل؟ نعم، الله أخبره ما الذي سيكون في أمته، ومع ذلك قال لنا وقال لنا. فليس لأحد أن يقول لكن ولكن، وإنما علينا الرضا والتسليم. هل للتمسك بالكتاب والسنة فوائد؟ نعم، هذه مسألة أنتقل إليها وأراها أيضا مهمة. لا يشك عاقل أن التمسك بالقرآن والسنة فيهما فوائد جمة، ولو لم نجد أي فائدة نصية ونظرنا إلى الثمرات اليانعة والأشجار المثمرة التي أثمرها تمسك الصحابة بالكتاب والسنة لعلمنا أن في التمسك خيرا عظيما. كيف كانوا وكيف صاروا؟ كانوا رعاة إبل وغنم وأصبحوا رعاة أمم وحضارات. كيف كانوا وكيف أصبحوا؟ فهذا يدلنا على أهمية التمسك بالكتاب والسنة. التمسك بالكتاب والسنة فيهما فوائد جمة، فالتمسك بهما نجاة، التمسك بهما اجتماع وقوة ونصرة، التمسك بهما سبب لنزول الرحمات من رب البريات تبارك وتعالى، التمسك بهما سبب للتآلف والمحبات، التمسك بهما سبب من أسباب البعد عن الفرقة والاختلاف، التمسك بهما سبب لقبول الأعمال عند الله عز وجل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بهما سبب من أسباب صلاح الدنيا والدين، التمسك بهما عصمة للعبد من الضلالة وهداية له. روى مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، أتدرون في أي مجمع؟ في مجمع حجة الوداع، وقد حضروا أكثر من 100,000 إنسان، فقال في هذا المجمع العظيم أيها الناس إنكم مسؤولون عني وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة إلى السماء يشير إلى الله، ثم نكتها عليهم وهو يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يعني عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. 100,000 إنسان كلهم عدول شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. فإذا جاء أحد فقال والله الدين ناقص فنحن نتهمه، إذا جاء إنسان وقال الدين ليس فيه هذا الحكم فنحن نتهمه لأنه لم يبحث. مع الأسف الشديد كم من أناس اليوم يتقفرون العلم ويقولون إن هذه المسألة أجتهد فيها برأيي، وفي المسألة آثار وآثار وآثار، لكنه ما قرأ. والله بعض الناس ما قرأ البخاري ومسلم، فضلا عن السنن الأربعة، فضلا عن المصنفات في الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها كالتمهيد لأبي عمر بن عبد البر، ثم بعد ذلك نراه يفتي ويقول ويقدم عقله في فهم الكتاب والسنة وكأننا متعبدون بالعقل دون النقل. فهذا والله من الخيبة والوباء. في هذا المجمع العظيم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله، وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة. نعم ينبغي علينا أن نعتقد أن التمسك بالكتاب والسنة سبب للثمار العظيمة اليانعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام الذي فيه نظر فيما قاله الله ورسوله فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستنير، فهذا أصل أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله. ينبغي علينا أن ندرك أن التمسك بالكتاب والسنة سبب عظيم من أسباب مثمر ثمرة عظيمة لا سيما في وقت النزاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض في سنن أبي داود والترمذي قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لو أنا وأنت أنت وفلانة لو أنكم اختلفتما في شيء قلتما لن نقول شيئا بعقولنا حتى ننظر ماذا قال العلماء حتى ننظر ماذا قال السلف، والله لن يحصل شحناء ولا بغضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا والله داء عضال. فما دواؤه؟ دواؤه وصفه طبيب القلوب وطبيب الأبدان ونبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأملنا يا طالبات العلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر بن الخطاب، وهو عمر الذي لا يخاف عليه عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بتعامله هذا مع عمر أن نتعلم نحن. عمر مسك صحيفة من التوراة، ومعلوم أن التوراة ليس كل فيها محرف 100%، فيها شيء محرف وفيها أشياء كثيرة موافقة لما في ديننا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وفي يده صحيفة من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. لماذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك معناه أن الإنسان عياذا بالله يتخطف الشيء من دون أن يرجع إلى أصله. ومعنى متهوكون يعني أمتشككون فيها يا ابن الخطاب؟ لماذا ترجعون؟ مثل اليوم كم نرى ممن يدعي أنه من دعاة إلى الله أو أن يدعي العلم أو يدعي أنه يريد أن يقدم للناس وعظا، كم نرى منهم اليوم يرجعون إلى ما قاله الفيلسوف الفلاني والأديب النفسي فلاني والعالم النفسي الفلاني، وهكذا كأنه ليس في ديننا غنية. نجد هؤلاء يرجعون إلى ما كتبه فلان وفلان وفلان، ولكن لا نجد في كلامهم اتباعا لآثار من سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر لأنه جلب صحيفة من التوراة مع العلم أنه ليس كل ما فيه محرف 100%. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يعلمنا: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الله أكبر. موسى بن عمران لو كان حي ما جاز له أن يتعبد بدينه، ولا جاز له أن يتعبد بعقله، فكيف بعقول هؤلاء الذين درسوا في أمريكا، يدرس 10 سنوات وبعدين يستقيم ويأتي ويريد أن يكون داعية إلى الله؟ ليش؟ لأنه درس كتب الغرب وكتب المستشرقين. أهكذا؟ أهكذا دين الله عز وجل سهل ميسور؟ والله جل وعلا جعل القول عليه من أخطر الأمور، جعلها أكثر من الشرك. فقال الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم عياذا بالله أمره خطير، وهذا ينشأ عن عدم التمسك بالكتاب والسنة والجرأة في الإفتاء بالعقول، والجرأة في الإفتاء بالحدس، أو الجرأة في الإفتاء بالظنون والأوهام وبما يوافق النفوس عياذا بالله تعالى دون النظر إلى المنقول. من فوائد الاعتصام بالكتاب والسنة أن الاعتصام نجاة للعبد من مضلات الفتن، كما في حديث العرباض ابن سارية السابق أن في الاعتصام بالكتاب والسنة عصمة للعبد من الوقوع في الشهوات المحرمة. في الاعتصام بالكتاب والسنة عزة للأمة كما أعز الله الأولين يعز الآخرين إذا تمسكوا بالدين المبين المنزل في الكتاب المبين وفي السنة المستبينة. الاعتصام بالكتاب والسنة يكشف للإنسان حيل الشيطان ومداخله، بل يجعل للإنسان بصيرة كلما كان، انتبهنا إلى هذه الفائدة العظيمة، كلما كان الإنسان متمسكا بالكتاب والسنة كلما كان صاحب بصيرة، كلما كان صاحب بصيرة. والله الذي لا إله إلا هو، كم من رجل بصير العين أعمى البصيرة، وكم من رجل أعمى البصر بصير القلب. وقد رأينا شيخنا ابن باز رحمه الله وكثيرا من مشايخنا وقد فقدوا أبصارهم وأعينهم، لكنهم بتمسكهم بالكتاب والسنة كانوا من أعظم الناس بصيرة. نعم، التمسك بالكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يورث للإنسان القوة والحجة. التمسك بالكتاب والسنة يجعل عقل الإنسان صحيحا، يجعل فطرة الإنسان ثابتة مستقيمة. التمسك بالكتاب والسنة يثمر اطمئنان القلب وراحة النفس وسكون القلب، ويثمر عدم الاضطراب. فإن من لم يتمسك بالكتاب والسنة لا تزال تراه مضطربا، يقول اليوم ثم ينكره غدا ثم يوافقه بعد غد، وهكذا تتغير فتواه بحسب تغير عقله أو ممزجته أو أهوائه أو أعرافه. فإنه إذا كان ها هنا في الكويت يقول شيئا، وإذا ذهب إلى لندن يقول شيئا آخر. ما هذا التقلب؟ هذا التقلب بسبب أن الفتاوى كانت مبنية على الظنون والأوهام، على العقول والأعراف، لم تكن مبنية على الآثار الواردة ولا على الكتاب والسنة، ولذلك نجد التخبطات. الاعتصام بالكتاب والسنة سبب عظيم من أسباب البعد عن البدع ومحدثات الأمور. أنتقل إلى أحوال وصور حية وأمثلة واقعية للاعتصام حتى تكون نصب أعيننا فنقتدي به. نوح عليه الصلاة والسلام مثال عظيم، مثال عظيم للتمسك بالسنة. أمره الله أن يصنع سفينة، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان يعمل عقله ماذا يقول؟ لماذا أصنع السفينة وأنا في صحراء لا يوجد ماء، لا يوجد بحر، لماذا أصنع السفينة؟ يأمره الله أن يصنع سفينة، ويأمره أن يجعل السفينة على طوابق وبصورة معينة. وإذا بنوح ومن معه من المسلمين ينقادون لأمر رب العالمين ولا يسألون لماذا يا ربنا، شيء عجيب. وهو يصنع السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه، كيف تبني سفينة في هذه الصحراء؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. تأملنا يا رعاكن الله كيف أن تمسك نوح بأمر الله كان سببا من أسباب نجاته ومن معه من المؤمنين. هذا مثال حي، شيء عجيب جدا أن الإنسان يؤمر ببناء سفينة في الصحراء لا يسأل لما، وإنما يقول سمعا وطاعة لربه، كما قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ما في اختيار ولا في تعليل ولا فيه لما ولا في اعتراض على الله عز وجل. مثال آخر، إبراهيم عليه السلام. تعلمنا أن أنواع الوحي إلى الأنبياء متنوعة، ليس كذلك؟ من أضعف أو من أقل صور أنواع الوحي الوحي بالمنام للنبي. وإذا بإبراهيم عليه السلام يريه الله في المنام أن يذبح ابنه، ما قال لربه يا ربي لما أذبح ابني؟ هذا السؤال، لما لم يعترض؟ لما لم يسأل؟ لماذا الناس اليوم يسألون يعترضون؟ لماذا؟ لأنهم تربوا على شيء اسمه تقديم العقل، تقديم الذوق، تقديم الفهم، تقديم الوجه، تقديم الألف، تقديم العادات. ما تربوا على التمسك بالكتاب والسنة تمسكا حرفيا لفظيا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من الذي يقول سمعنا وعصينا؟ اليهود ومن شابههم. فما قال إبراهيم يا ربي لما أذبح ابني، مع أنه رأى هذه الرؤيا في المنام، الوحي المنامي، ولم يأتيه جبريل. ما قال لا جبريل جاني خلاص، لا، وذهب إلى ابنه وهو غلام شاب فتى، لكنه مربى على التمسك بالنص المنزل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا ترى في مقابل هذا الأمر؟ ما قال لا يمكن نسأل الله ليش أمرك بذبحي، ما قال يمكن أن يكون هذا الوحي ليس إلا من إبليس، ما قال هذا الكلام. أولا لأنه يعلم أن وحي منامات الأنبياء وحي حق، ثانيا يعلم أنه ليس للخلق الاعتراض على أمر الله ولو كان مخالفا للعقول. فماذا قال؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المثال الثالث، المثال الثالث من الأمثلة والصور الحية للاعتصام، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يهاجر. من قال يا ربي كيف أهاجر وأترك بلدي؟ ما قال يا ربي لماذا أهاجر؟ ما قال يا ربي إني إذا هاجرت وليس معي إلا أبا بكر سيدركونني ويقتلونني؟ إنما تمسك بأمر الله حرفيا، حرفيا، حتى لما حزن أبو بكر لما كان الكفار عند الغار قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى نعليه لرآنا. تأملنا إلى شدة وعظيم تمسك رسول الله بالوحي المنزل. قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، الله لن يضيع دينه، التمسك سبب للنجاة. فأعمى الله أبصارهم وقد كانوا عميان البصيرة. فجمع الله لهم بين عمى البصيرة وبين عمى العين، فلم يروا رسول الله وصاحبه وهما في الغار، ولو نظر أحد إلى نعليه لرأى ما في الغار. المثال الرابع، نتأمل في عظيم الأمثلة الحية الواقعية لتمسك الصحابة بالاعتصام بالكتاب والسنة في صلح الحديبية. وما أدرانا ما صلح الحديبية؟ صلح ظاهره هضم للحقوق، ظاهره بخص لحقوق المسلمين. يرجع المسلمون وقد جاءوا إلى العمرة ولا يعتمرون، ثم العام القادم يعتمرون ونفس العدد لا يزيدون وليس معهم سلاح. ثم المسلمون إذا جاء إليهم رجل من الكفار وقد أسلم يردونه إلى الكفار، يردون المسلم إلى الكفار. والمسلم إذا حصل منه الردة عياذا بالله وذهب إلى الكفار لا يرجعونه. بنود عجيبة، وبنود في ظاهرها محيرة للعقل. فجاء عمر رضي الله عنه، ونحن نعلم ما معنى لما نقول جاء عمر. عمر من أشد الناس تمسكا بالوحي، الملهم المحدث الذي أنزل القرآن موافقا له، وقع في هذه الحادثة موقعا عجيبا من غيرته على الدين، غاب في غيرته على الدين، غاب عن التمسك بظاهر النص. ما الذي حصل؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المتمسك بالنص المنزل عليه، إيه يا ابن الخطاب، إنه ربي ولن يضيعني. عمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس، اتهموا الرأي، فلقد كدت أهلك يوم أبي جندل. وهكذا قال غير عمر: أيها الناس، اتهموا عقولكم، لأن العقل شيء والنقل المنزل شيء آخر. النقل المنزل ممن؟ من الله الذي يعلم مآلات الأمور، من الله الذي يعلم الغيب. أما عقولنا فهي قاصرة على رؤية ما هو أمامنا. ليس إلا ذهب عمر إلى أبي بكر. والآن نتأمل شدة تمسك وصورة تمسك الصديق بالنص. فقال عمر له كما قال لرسول الله: فماذا قال الصديق الذي لا ينطق إلا بما نطق به رسول الله لفظا؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. ننتقل إلى صورة خامسة وبه أكتفي، لأن الصور كثيرة، لكن نذكر هذه الصور لتكون متمثلة في أذهاننا، فنقتدي بهؤلاء الصحابة في غزوة الأحزاب. هذه الغزوة التي قال الله عنها: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الغزوة، المعركة العظيمة التي ما كان أحد من المسلمين يستطيع أن يرفع رأسه ويصلي في مكانه، ومنهم من طافه من فاتته الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة: من يذهب إلى القوم، يعني يروح خلسة يختفي ويتجاوز الخندق ويصل إلى معسكر الكفار، من يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم فيكون رفيقا لي في الجنة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر ما قام أحد، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ثانيا مع الجائزة العظيمة: من يذهب ويأتيني بخبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة؟ لا يقوم أحد. وفي الثالثة لا يقوم أحد، لأن المسألة اختيارية، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الاختيار ويعين المختار ويجعله مضطرا للامتثال، يقول قم يا حذيفة واعتني بخبر القوم. يقول حذيفة: فقمت وإن قدماي لا تحملني من الخوف، الريح والظلمة والعدو متربص من الداخل والخارج، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده الشريفة على صدر حذيفة ودعا له، ثم قال: يا حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. ولا تحدث شيئا، شيئا نكرة ولا معرفة؟ شيئا نكرة، تعم يعني لا تسوي أي شيء. تأملنا إلى هذه القصة العجيبة. يقول حذيفة: فذهبت وكان قائد المشركين أبو سفيان ولم يكن قد أسلم. قال: حتى أتيت إليه، من قصة طويلة، الشاهد يقول: حتى رأيت أبا سفيان فأخذت سهمي من كنانتي فأثبته حتى إذا كدت أن أقتله، قادر يقتل رئيس الكفار في هذه الغزوة. قال: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث فيهم شيئا. اليوم لو واحد منا يسوي كذي، والله ما عنده غير على الدين، يشوف رئيس الكفار ما يقتله. فأرجع سهمه في كنانته. لماذا؟ امتثالا للنص الظاهر. لو كان أحدنا اليوم قال: ها، معنى كلام النبي لا تحدث فيهم شيء، يعني لا تسوي صراخ، لا تسوي جلبة، تقتل خلسة ما يخالف، هكذا نفعل. قاتل الله التأويل، قاتل الله التأويل. وهل أفسد الدين إلا أهل التأويل؟ كل واحد قام يأول النص على كيفه. لا، أتمسك بالنص ظاهريا. فرجع ولم يحدث شيئا، فكان من بسبب تمسك حذيفة بالنص أن أبا سفيان بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. ثم أختم بأحوال وصور تدل على ضرر الاعتصام، وأكتفي بست صور. الصورة الأولى: آدم عليه السلام أبونا، أمره الله بأن لا يأكل من الشجرة، أن لا يأكل من الشجر. لو تمسك بالأمر لما أكل من الشجرة. ما الذي حصل؟ جاءه إبليس فأول له وأقسم له: هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما قال له: راح أدلك على الشجرة اللي الله نهاك عنها. لا، إبليس يأتي بالتدليس. ولهذا ينبغي على طالب العلم وطالبة العلم على وجه الخصوص أن يكون متمسكا بالنص شديدا، لأن إبليس هو الذي يأتي لك بالتأويل ويأتي لك بالتسويف في النصوص، يقول: لها المراد كذا، لها المراد كذا. لا، فقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأمنا حواء عليها السلام قالت له: نعم، هذه شجرة الخلد. فماذا كانت النتيجة؟ أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. في الآية إشارة: فبدت لهما سوآتهما. في الآية إشارة أن التمسك بالكتاب والسنة ستر وستر، وأن عدم التمسك بالكتاب والسنة سوءة. الصورة الثانية: إبليس لعنه الله، أمره الله أن يسجد، ما تمسك باللفظ الظاهر. ما الذي فعله؟ أول شلون الله يقول لي اسجد لآدم، أنا أحسن من آدم، أنا ناري. وإبليس يقول عن نفسي: أنا ناري وآدم طيني، فكيف يسجد الناري للطيني؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما سمعت الأمر؟ لا سمع. طيب ما دام سمعت لما لم تمتثل؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ندرك عظيم خطورة التأويل. الصورة الثالثة قوم نوح عليه السلام لما مات فيهم الصالحون وقد كان النهي قد سبق إليهم من تصوير التماثيل، لكنهم أولوا أن المقصود بالنهي عن تصوير التماثيل عبادتهم، فنحن نصور التماثيل ولا نعبدها، نصور صور الصالحين ولا نعبدها، فصوروها. فلما صوروها ومات أولئك الأقوام جاء من بعدهم فعبدوهم. مثل اليوم يجي إنسان تقول له صورة محرمة ما يجوز، يقول لي بس حنا ما نعبد. يا سلام، هذا التأويل بعينه. تقول الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة ولا كلب، قال يعني شلون، يعني ما في رقيب وعتيد يدخلون يكتبون؟ قاتل الله التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، وأنت تجي تعترض على الحديث وتقول شلون يعني ملائكة الكرام الكاتبين ما يدخلون؟ ما علاقة هذا بهذا؟ لا بد للإنسان يتمسك بظاهر النص. فما وقع الشرك إلا بالتأويل، وما وقع الكفر من إبليس إلا بالتأويل، وما وقع الذنب من آدم عليه السلام إلا بتأويل بسبب حلف وقسم إبليس له. وما كان يظن أبونا أن أحدا يقسم بالله كاذبا. الصورة الرابعة في غزوة أحد، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للصحابة الرماة وقائدهم، قال لهم إياكم أن تنزلوا من هذا المكان ولو رأيتموا الطير تخطفنا. فلما بدأت المعركة وانتصروا نزل من نزل يريد جمع الغنيمة، فحذرهم قائدهم وذكرهم بأمر رسول الله، لكنهم أولوا وقالوا إنما أراد رسول الله نبقى، والآن قد جاء النصر فلما نبقى؟ فنزلوا، فكانت النتيجة عياذا بالله تبارك وتعالى أن انتصر الكفار وعاد الدولة والدائلة لهم على المسلمين، ثم خذلهم الله تبارك وتعالى. الصورة الخامسة من الصور التي تدلنا على خطورة عدم التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، الخوارج. عبد الله بن وهب الراسبي ومن معه من الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه ما كانوا يخالفون الصحابة لا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات ولا في الإيمان بالملائكة ولا في الإيمان بالرسل ولا في الإيمان بالكتب ولا في الإيمان باليوم الآخر ولا في الإيمان بالقدر. إيش مخالفتهم؟ نريد أن نعرف ما هي مخالفتهم. مخالفتهم شيء واحد، أنهم صاروا يفهمون الكتاب والسنة على عقولهم. ما الذي حصل؟ حصل أنهم قتلوا وقاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم، قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم، قتلوا علي، قتلوا عثمان، ولا زال شرفهم في الأمة إلى يومنا هذا بسبب التأويل وعدم التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أخيرا أختم حديثي بالواقع المر الأليم الذي تعيشه الأمة. ما سبب هذا الواقع الذي نعيشه من الاختلاف والتفرق؟ ليس سببه إلا عدم التمسك بالكتاب والسنة. فهذا متمسك برأي شيخه، وهذا متمسك برأي شيخه، وهذا متمسك بعقله، وهذا متمسك بوجده، وهذا متمسك بذوقه، وهذا متمسك بحزبه، وهذا متمسك بجماعته، وهكذا أصبح حال المسلمين شذر مذر، حتى أصبحوا غنيمة للكفار يقتطعونهم ويتقاتلون على قسمة أموالهم وديارهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العودة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، ومنها هنا من طلاب العلم وطالبات العلم تبدأ قضية الاعتصام بالكتاب والسنة وتربية الناس في بالاعتصام بالكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا ذلك علما وعملا ومنهجا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب